أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 182. إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استيجارهما ولا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد. تارة نفترض أن شخصا ثالثا يعلم بجنابة أحد شخصين من دون أن يشخص المجنب بعينه، عند علم إجمالي كما لو علمت أنا إجمالا بأن المجنب إما زيد أو عمرو وأنا شخص ثالث، فهنا صورتان: مرة لا يعلم أحد منهما بجنابة نفسه، لا زيد يعلم أنه مجنب ولا عمرو يعلم أنه مجنب، أنا أعلم بأن أحدهما مجنب، أما هما كل واحد لا يعلم أنه هو مجنب. والصورة الثانية أن يعلم أحد منهما بجنابته. أما في الصورة الأولى فيما إذا لم يعلم أحد منهما بأنه مجنب، فهل يصح استيجار أحدهما أو كليهما لكنس المسجد لقراءة العزائم ونحو ذلك مما يعتبر في صحته غسل الجنابة، أن يكون الشخص مغتسل عن الجنابة؟ الجواب نعم، في هذه الصورة يجوز استيجار أحدهما كما يجوز استيجار كليهما، وذلك باعتبار أن العمل المستأجر عليه هو مباح في نفسه، ومقدمته أيضا مباحة وهي دخول المسجد، فإن دخول المسجد كما ذكرنا في المسألة السابقة إنما يحرم بحق من كان عالما بجنابته وبحرمة دخوله المسجد. وفي فرض المسألة هنا نفترض في هذه الصورة أن كل من زيد وعمر هو يجهل بجنابته، إذا كان جاهلا يجوز له أن يدخل المسجد، فالعمل مباح ويوجد قدرة على تسليمه، فلا موجب لبطلان الإجارة، فيصح استيجار أحدهما كما يصح استيجار كليهما أيضا، وهذه واضحة اتضحت مما سبق. وأما إذا افترضنا أن أحدهما يعلم بجنابته، أنا عندي علم إجمالي أن المجنب إما زيد أو عمرو، وافترضنا أن زيدا يعلم أنه هو المجنب، أنا لا أعلم، هو يعلم أنه هو المجنب، أنا أعلم إجمالا هو يعلم تفصيلا، في هذه الحالة لا يجوز لي أن أستأجر أحدهما ولا يجوز لي أن أستأجر كليهما. واضح؟ هذه الصورة هي التي يتحدث عنها سماحة السيد، لا يجوز الاستيجار تكليفا يعني حرمة علي، ووضعا كذلك يعني الإجارة شو تكون؟ تكون باطلة. واضح؟ أما تكليفا ليش ما يجوز تكليفا؟ باعتبار أن ما دل على حرمة دخول المساجد هو يدل بإطلاقه على أن المحرم هو الدخول المباشر، أن المجنب يدخل مباشرة، أو الدخول بنحو التسبيب بأن أنا أسبب لدخول المجنب. فإذا كان عندي علم إجمالي بجنابتي أحد الشخصين، فلو استأجرته لدخول المسجد لكنت مسببا لدخوله إلى المسجد، وذلك الدليل يحرم علي الدخول وأنا مجنب كما يحرم علي الدخول إدخال المجنب، التسبيب إلى دخول المجنب. فإذا الحرمة التكليفية ثابتة، وبالتالي بتبع ذلك تثبت أيضا الحرمة الوضعية بمعنى البطلان، لأنه إذا كان يحرم عليه دخول المسجد فحينئذ سوف لا يتمكن من تسليم العمل، فتقع الإجارة باطلة. فلا يجوز أن أستأجر أحدهما لاحتمال أنه هو المجنب فضلا عن استئجار كليهما، فإنه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي. وإذا استأجرت كليهما جزما سببت في دخول المجنب إلى المسجد، وهذا كما قلنا محرم تكليفا ويوجب بطلان الإجارة. هذه الصورة الثانية هي التي يتحدث عنها سماسي. أما الصورة الأولى لم يشر إليها باعتبار أنها داخلة في المسألة السابقة، حيث ذكرنا هناك أن المجنب هل يجوز استئجار لكنس المسجد أو لا. يعني يوجد حالتان عنده، مرة يكون عالم ومرة يكون جاهل. فهذه الصورة الأولى في هذه المسألة تدخل في ما ذكره سابقا من أن المجنب إذا كان جاهلا فيجوز استئجارة، كما يجوز بل كما أن الإجارة تقع صحيحة. يجوز استئجارة قصدي بهذا المعنى، يجوز يعني جواز وضعي، يعني الإجارة تقع صحيحة. قال مسألة: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين، شخص ثالث هذا اللي هو أنا، أعلم إما زيد مجنب أو عمر، عندي علم إجمالي، وعلم الجنب منهما بجنابته، المجنب منهما كزيد مثلا يعلم أنه هو المجنب، لا يجوز استئجارهما اثنينهم ولا استئجار أحدهما. هذا لا يجوز، عدم جواز تكليفي، أنا ما يحق لي حرمة علي، وأيضا شنو وضعي، راح تكون الإجارة باطلة. ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنوب. مسألة 183: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة. صور الشك ثلاثة عندنا، السيد أشار، سماحة السيد أشار إلى صورتين: تارة يعلم الشخص بأنه غير مجنب، سابقا ليس مجنب ويشك أنه هل حصلت له جنابة أو لم تحصل له جنابة، فيتمكن أن يستصحب عدم الجنابة ويثبت أنه غير مجنب ولا يحرم عليه شيء من المحرمات، ما يحرم عليه دخول المسجد ولا قراءة العزائم ولا نحو ذلك. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يعلم بأنه سابقا كان مجنب، سابقا مجنب، ويشك هل اغتسل من الجنابة أو لم يغتسل، فهنا يستصحب عدم الغسل وأنه باق على جنابته، يستصحب الجنابة السابقة ويثبت أنه مجنب تعبدا، فيحرم عليه كل ما يحرم على المجنب. وصورة ثالثة: لا يعلم بحالته السابقة. سيقول شلون ما يعلم، يعني واحد ما يدري نفسه مجنب سابقا أو لا؟ يقول لا، بهذا المعنى أنه توارد عليه حالتان، يعلم أنه قد أجنب سابقا ويعلم أنه قد اغتسل من الجنابة، ولكن لا يعلم أيهما تقدم على الآخر. هذا موارد توارد الحالتين، فهل أجنب ثم اغتسل أو لا، أنه اغتسل ثم أجنب مرة ثانية. فحينئذ إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة هل يحرم عليه ما يحرم على المجنب، يتمكن يدخل المسجد يقرأ العزائم أو لا يتمكن، نقول نعم يتمكن من ذلك باعتبار أنه يشك في حرمة دخوله المسجد، فإن كان مجنبا يحرم عليه دخول المسجد، وإن لم يكن مجنبا لا يحرم عليه، فهو يشك في أصل الحرمة، ومقتضى أصالة البراءة عدم حرمة دخول المسجد عليه، حيث لا يعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيجري بحقه أصالة البراءة ويتمكن من دخول المسجد أو قراءة العزائم ونحو ذلك. قال: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة. هاي الصورة الثالثة، ليشون يشك في الجنابة؟ يشك بهذا المعنى أنه أجنب أو لم يجنب، مرة هالشكل مرة لا، أجنب وشنو اغتسل لكن لا يدري المتقدم من المتأخر، فهنا لا يحرم عليه شيء من المحرمات إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. حالة السابقة كان مجنب ثم شك هل يحرم عليه دخول المساجد أو لا يحرم. لا يحرم ليش لا يحرم؟ لأنه يفترض لابد أنه اغتسل، يشك اغتسل أو لا، فيستصحب الجنابة السابقة وبالتالي يحرم عليه دخول المساجد. الفصل الثالث: ما يكره للجنوب. قد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يكره للجنوب الأكل والشرب. قلنا هذا التعبير قد ذكر الفقهاء يشير به سماحة السيد إلى أن ما يذكر من المكروهات هو ذكره العلماء، يعني بعضه لم يثبت عندي بدليل معتبر، وعليه فإذا أراد شخص أن يتركه فيتركه برجاء مطلوبية، برجاء أن يكون مكروها لا أن يأتي به بنية الكراهة الجزمية، لأنه بعضها إما فيه رواية ضعيفة وأما بعضها أصلا حتى رواية ضعيفة ما بي، وإنما العلماء ذكروا ذلك، ومن باب أنه نحسن الظن بالعلماء وأنهم لا يذكرون حكما شرعيا إلا بوجود مدرك له، فمن هذا الباب نحتمل أنه قد ورد من الشارع، وإذا احتملنا أنه قد ورد من الشارع بدليل لم يصل إلينا فهذا الاحتمال يسوغ لنا أن نترك هذا العمل باحتمال الاحتمال أنه مكروه. واضح؟ وأنا بيّن السابقا أن رجاء المطلوبية في المستحبات والمكروهات إنما يصح لك أن تأتي بالعمل أو تترك العمل فيما إذا كان هناك احتمال أن الشارع يريده، وهذا الاحتمال إنما يتولد فيما لو كان يوجد رواية ضعيفة أو أن العلماء قد ذكروا ذلك، فإذا ذكروه ونحن نحسن الظن بالعلماء لابد وصلهم شيء ولم يصل إلينا، فمن هذا الباب تأتي به برجاء المطلوبية أو تتركه برجاء المطلوبية. يقول: خوب أنت لا تحسن الظن بالعلماء وأنهم لا يذكرون حكما إلا بدليل، ومعناه ثابت هذا، بعد ليش تجيبه برجاء المطلوبية؟ نقول: لا، لو نظرنا في أدلتهم ربما لا تقوم دليلا كافيا لإثبات الحكم الشرعي، هم لابد عندهم دليل، ولكن من قال أن هذا الدليل لو نظر به الفقهاء، فقهاؤنا أو فقيه آخر غير ذاك العالم إذا نظر به يثبت عنده أن هذا العمل مستحب أو مكروه، فبالتالي لا يوجد دليل جزمي على ثبوت الاستحباب أو ثبوت الكراهة، ومن هنا فلابد أن يؤتى بهذه المستحبات وتترك المكروهات بنية رجاء مطلوبية لا بنية جزمية على أنها مستحبة أو أنها مكروهة. لهذا يشير إلى هذا أن العلماء ذكروا ذلك، أما أنا فبعضها لم يثبت عندي. أم ألفت النظر إلى أنه مو معنى كل هذه المستحبات والمكروهات لم تثبت عند سماحة السيد، لا، هو بنحو الإجمال يطلق كلامه، بعضها لم يثبت وبعضها الآخر جزما ثابت بأدلة معتبرة، فهو سماحة السيد حتى الثابت، أنت الثابت بنحو الاستحباب تقدر تجيبه برجاء المطلوبي ما بيضيق. فلهذا عبارته تكون شنو تشمل الجميع. قد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، إذا توضأ ترتفع هذه الكراهة، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه أيضا هذه الكراهة ترتفع إذا غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، لأنه الكراهة مراتب، تصل هذه المراتب تبدأ من المرتبة الضعيفة جدا إلى أعلى المراتب، وبعدها تأتي مرتبة الحرمة بعد اللي هي مبغوضية ولازمة لا يجوز معها الترك. فتزول مرتبة من الكراهة إذا غسل يديه فقط، أما إذا غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه فترتفع الكراهة. ويكره قراءة ما زاد على 7 آيات من غير العزائم. من العزائم قراءة العزائم آيات العزائم تقدم أنها محرمة على المجنب، أما غير آيات العزائم هسه من نفس سور العزائم أو من غيرها من القرآن فيكره أن يقرأ ما زاد على 7 آيات. 7 آيات ما مكروه، ما زاد عليها يكون مكروها. وهنا نلفت النظر، بعض الناس يتصور عندما يقال يكره للمجنب أن يقرأ ما زاد على 7 آيات، شو يتصور؟ صور أن قراءة القرآن للمجنب مبغوضة إذا زادت على 7 آيات. لا، العبادات لا يتصور فيها المبغوضية، وإلا كيف يتقرب بالمبغوض؟ وشنو معنى الكراهة في العبادات؟ لما نقول هذا العمل مكروه، يكره الصلاة في وقت الضحى مثلا، أو تكره النوافل المبتدأة، معناها شنو؟ يكره قراءة ما زاد على 7 آيات، معناها قلة الثواب. وهكذا مثلا يكره، بعض الفقهاء يقول يكره للمقصر أن يأتم يكره للمتم أن يأتم بالمقصر. كراهة بأي معنى هنا؟ بمعنى قلة الثواب، ثواب قليل، يعني إذا لم تكن مجنب إذا قرأت القرآن ينطونك مثلا 100 حسنة، عندما تكون مجنب وتقرأ القرآن شقد ينطوك؟ ينطوك مثلا 10 حسنات، ينطوك 50 حسنة مثلا، فالثواب قليل، مو معنى ثواب ماكو، هذه هي معنى الكراهة، وليس بمعنى أنه مبغوض، قراءة القرآن مبغوضة. وهل إذا كان مبغوضة وكيف تكون عبادة ويتقرب بها؟ المبغوضية لا تجتمع مع العبادية، لأن العبادية معناها المحبوبية، أن العمل محبوب لله عز وجل، فكيف يكون في الوقت الذي هو محبوب يكون مبغوض؟ هذا هو معنى الكراهة، أنها قلة ثواب، ثوابها يكون أقل مما لو أتيت بالعمل وأنت على غير جنابه. قال ويكره قراءة ما زاد على 7 آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا، يعني حتى 7 آيات، أقل من 7 ولو جزء من الآية أحوط استحبابا تركه. ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف، مس كتابة المصحف قلنا محرم، مس الكتابة، مس الحركات، مس العلامات كالشدة ونحو ذلك، هذه محرمة لأنها كتابة القرآن وتقدم حرمة ذلك. أما ما عدا الكتابة، يعني هذه الأوراق اللي ما مكتوب بها شيء من القرآن، لم يكتب بها شيء من القرآن، فهذه يكره مسها. والنوم جنبا يكره أن واحد ينام وهو مجنب، إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل، فهذا الوضوء يرفع كراهة النوم، والتيمم كذلك بدلا عن الغسل يرفع الكراهة، مع وجود الماء، هذا التيمم مع وجود الماء يصح لكي يرفع كراهة النوم. فهو يريد يتوضأ، يريد يتيمم، ثم ينام. الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.